حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري
حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا أيمن بن نابل حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن
وقال محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال
حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح قال
حدثنا إبراهيم أخبرنا الوليد حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إشراقات في علم الحديث. نتشرف بمعيتكم في إشراقات هذا العلم. لا زال الكلام موصولا عن مقدمة في نشوء وظهور هذا العلم والتدوين فيه والمؤلفات فيه. في الحلقة الماضية تكلمنا كيف نشأ هذا العلم ومتى كان أول ظهوره، ونستهل حلقتنا هذه بالكلام عن التدوين في هذا العلم وأول كتابة حصلت في هذا العلم. لازلنا نتذكر أننا قلنا إن الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى هو أول من جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توالى المحدثون بعد ذلك على جمع وكتابة وضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الكتابة في هذا العلم، علم المصطلح، زامنت وصاحبت الكتابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أعني بهذا هذا العلم كتبت بعض مباحثه ودونت بعض مسائله عندما بدأ التدوين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه. فإذا هذا العلم نشوءه كان عبارة عن مسائل مباحث أو نتفا من المسائل ومباحث هكذا متفرقة، كانت هذه الكتابة مزامنة ومصاحبة في الفترة التي جمع فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ويعتبر من علماء القرن الثاني الهجري، يعتبر هو أول من دون مسائل هذا العلم كأبواب في مؤلف. كتابه الرسالة معروف لدى الجميع، هذا الكتاب العظيم الذي ألفه الإمام الشافعي. إذا فتحتم هذا الكتاب واطلعتم عليه ستجدون بعض المباحث أو بعض الأبواب في هذا الكتاب تتحدث عن شروط الحديث الذي يحتج به، وهذا لا شك من مباحث علم المصطلح. تجدون فيه قبول رواية المدلس، وهذا أيضا من مسائل علم المصطلح. تجدون فيه الكلام عن الحديث المرسل وموقف الإمام الشافعي من الحديث المرسل، ما سنأخذه في الحديث المرسل في الحلقات القادمة إن شاء الله. الآن أنتم لاحظتم أن هذه المباحث التي بوب لها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تعتبر من مباحث علم المصطلح. نستطيع أن نقول بعد هذا المرور السريع التاريخي في علم الرواية، نستطيع أن نقول أن أول كتابة كانت في هذا العلم على هيئة مباحث ومسائل متفرقة منثورة في الكتب كانت زمن تدوين وجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونستطيع أن نقول كذلك إن أول تدوين في هذا العلم كأبواب في مؤلف يعتبر في القرن الثاني الهجري، وهو ما قام به إمام الشافعي في كتابه الرسالة. صار الحال واضطردت هذه المنهجية بين المؤلفين والعلماء من ذلك القرن إلى أواخر القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع الهجري. جاء الإمام العظيم الحافظ القاضي محمد الحسن ابن خلاد الرامهرمزي رحمه الله تعالى، فألف في هذا العلم كتابا مستقلا وسماه كما هو ظاهر لديكم في الشاشة المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هذا الكتاب الذي ألفه القاضي الرامهرمزي يعتبر إعلانا عن أن هذا العلم قد استقل من العلوم الأخرى وصار علما قائما بذاته. يعتبر القاضي الرامهرمزي الذي كان موجودا في أواخر القرن الثالث الهجري وبدايات القرن الرابع الهجري هو أول من ألف في علم المصطلح. تبعوا على ذلك المحدثون. ها الآن عندنا الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم ألف كتابا في علم المصطلح سماه معرفة علوم الحديث. الإمام أبو نعيم الإصفهاني رحمه الله تعالى وضع مستخرجا على كتاب الحاكم. هكذا توالى التأليف في كتب المصطلح في هذا القرن حتى طلع على هذا العلم القرن الخامس الهجري. مع بروز هذا القرن على هذا العلم برز فارس هذا العلم ونجمه وفارس ميدانه الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قل فن من فنون هذا العلم إلا وقد ألف فيه كتابا مستقلا وجمع مسائل هذا العلم وقوانين هذا العلم في كتاب سماه الكفاية، وفي آداب هذا العلم ألف كتابا سماه الجامع لأخلاق الراوي أو لآداب الشيخ عفوا الجامع لآداب الشيخ والسامع. وكما قلت لكم قل فن من فنون هذا العلم وقل مبحث من مباحث هذا العلم إلا وقد ألف فيه كتابا مستقلا بذاته. فكان أي الحافظ الخطيب البغدادي كان كما وصفه الحافظ أبو بكر ابن نقطة رحمه الله تعالى حيث قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتب كثيرا في هذا العلم وله مؤلفات كثيرة في هذا العلم، فنستطيع أن نقول إن القرن الرابع الهجري هو قرن كثرة التآليف في علم المصطلح. استمر الحال هكذا مع كثرة وجود هذه التآليف حتى كتب الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مع وجود هذه التآليف، إلا أن هذه التآليف كانت مرتعا للإضافة عليها وكانت مربعا للإفاضة فيها، يعني كانت هناك مواضع تحتاج إلى بحث وتمحيص وتحقيق وتدقيق. طلع على هذا العلم القرن السابع الهجري، ومع طلوع هذا القرن سطع نجم هذا الفن وبرز الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى ووضع كتابه المقدمة. كتابه المقدمة مقدمة ابن الصلاح يعتبر أو يقال في حقه ذلك المثل المعروف قطعت جهيزة قول كل خطيب، أو يقال في حقه المثل الآخر المعروف لا عطر بعد عروس. حقيقة كل من جاء بعد الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى يعتبر، وكل من ألف بعد ابن الصلاح يعتبر خادما لكتابه، أقولها بلا مبالغة. المؤلفات التي كانت بعد الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعد مقدمته لا تعد أن تكون شارحة لمقدمته، أو تكون مختصرة، أو تكون منتقدة، أو تكون متعقبة مستدركة، أو تكون ناظمة لكتابه. فكتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى على ما حق، على ما وضع في هذا الكتاب من تحقيقات في مباحث هذا العلم، فإنه حقق هذا العلم وكثيرا من مسائل هذا العلم غاية التحقيق، وجمع شتات ما تفرق في كتب الخطيب البغدادي وحرره غاية التحرير، وأتقن هذه الصنعة في كتابه إتقانا ليس له مثيل. فمن غير مبالغة نستطيع أن نقول إن كتب المصطلح تدور كالفلك تدور حول هذا الشمس. الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وكتابه المقدمة يعتبر عمدة هذا الفن، فمن بعده كان خادما منفرعا على كتابه المقدمة. اضطردت هذه المنهجية في خدمة كتاب المقدمة للإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى حتى كان القرن التاسع الهجري، ونفخت في هذا العلم روح التجديد، وحصل أو تحصل هذا العلم شيئا من التحقيق لم يسبق إلى مثله من قبل على يد الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وكتابه المعروف لدى الجميع نخبة الفكر. الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر وشرحه نزهة النظر، ومع كتب أخرى في علم المصطلح كالنكت وما أشبه ذلك، جاء بتحقيقات أبهرت الجميع، فقد يقال في حقه إنه مجدد هذا العلم. بعد ذلك ركدت مياه هذا العلم وفشى فيه التقليد، وربما سبب ذلك لأن العلماء قالوا بعد الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا العلم يعد من العلوم التي نضجت واحترقت. الآن من هذا العرض أو بهذا العرض التاريخي السريع عن هذا العلم نستطيع أن نقول إن هذا العلم أول ما ألف فيه كان في القرن الرابع، واستمر التأليف والتطوير في هذا العلم إلى القرن التاسع، وفي القرن التاسع نضج هذا العلم واحترق. هذه المقدمة التي وعدناكم بسردها والتي وعدناكم بوضعها بين يدي هذا العلم. قبل أن نشرع في شرح هذا العلم لا بد من بيان بعض الأمور التي تهمنا والتي تتعلق بعلم المصطلح. علم المصطلح ما تعريفه؟ علم المصطلح تعريفه علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. يعني هذا العلم الذي سندرسه ونتعلمه هو مجرد قوانين وضوابط وقواعد. إذا نحن عرفنا هذه القوانين نعرف أحوال السند، هل السند منقطع، متصل، مرسل، معلق، ونعرف بهذه القوانين أحوال المتن، هل المتن صحيح، ضعيف، حسن. فإذا هذا العلم تعريفه علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. موضوعه، يعني الموضوع الذي يدور هذا العلم حوله ويتكلم عنه، ما هو موضوع هذا العلم؟ موضوع هذا العلم الراوي والمروي من حيث القبول والرد. عندنا في هذا العلم عندنا راوي وهو رواة السند فلان، الذي عندما يقول الراوي حدثنا فلان حدثنا فلان فكل واحد من هؤلاء راوي، وعندنا مروي المتن الذي رواه هذا الراوي. هل هذا الراوي نقبله بالتعديل أو نرده بالجرح؟ هل المتن نقبله على أنه صحيح أو حسن، أو نرده على أنه موضوع أو متروك؟ فإذا موضوع هذا العلم الذي يعني يدندن حوله هذا العلم هو الراوي والمروي من حيث القبول والرد. الآن لابد من معرفة بعض الاصطلاحات التي ستتكرر معنا في حلقات هذا البرنامج والتي تتكرر مع هذا العلم، لابد من الوقوف عليها وفهمها جيدا لأنها الأكثر تكرارا. سنأخذ ثلاثة اصطلاحات ونفهمها جيدا. هناك ما يسمى بالسند، هناك ما يسمى بالمتن، هناك ما يسمى بالراوي. السند هو الطريق الموصل إلى المتن، أو الطريق الذي يخبرنا الراوي به كيف توصل به إلى المتن. فعندما يقول الراوي حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هذا هو السند، لأنه يخبرنا عن طريق وصوله إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المتن هو ما انتهى إليه السند، أو بعبارة أخرى نستطيع أن نقول المتن هو الكلام الذي أضيف إلى من انتهى إليه السند. الراوي هو كل شخص يذكر في السند. نأخذ مثالا وعرضا ليتضح لنا السند والمتن والراوي. ظهر الآن لديكم في الشاشة قول الإمام أبي داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تلاحظون الآن في هذا المثال قول الإمام أبي داود حدثنا، من قوله حدثنا مسدد إلى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله يسمى بالسند، لأن الراوي يخبرنا عن الطريق الذي وصل، هذا هو طريقه الذي وصل به إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الآن هذا المتن أو الكلام الذي قرأناه مضاف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو منتهى السند. فإذا المتن هو الكلام الذي أضيف إلى من انتهى إليه السند، أو الكلام الذي ينتهي إليه السند. فمن قوله من سلك طريقا إلى قوله بحظ وافر، هذا يسمى المتن. نعود مرة أخرى وننظر إلى السند. هناك أسماء مرت معنا في السند: مسدد بن مسرهد، عبد الله بن داود، عاصم بن رجاء، داود بن جميل، كثير بن قيس، أبو الدرداء. هؤلاء يسمون بالرواة، كل واحد منهم يسمى بالراوي، فهؤلاء هم رواة السند. نحن اعتمدنا في برنامجنا هذا أصلا نسير عليه في شرح هذا العلم، كي لا يجذبنا الحديث إلى دقائق في هذا العلم ومسائل وجزئيات، وكي لا يجذبنا الحديث إلى نقل الخلاف، لأجل هذا اعتمدنا أصلا واحدا نسير وفق منهج هذا الأصل، ألا وهو المنظومة البيقونية. هذه المنظومة الصغيرة القصيرة السهلة جدا المباركة سنشرحها إن شاء الله تعالى في برنامجنا هذا. هذه المنظومة نظمها الإمام عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى، نظمها في 34 بيتا، ضمن فيها 31 نوعا من أنواع الحديث. هذه المنظومة اشتهرت بسبب إخلاص ناظمها ولكونها مباركة، ومن بركتها ومن إخلاص ناظمها وضع لها القبول بين الناس وبين العلماء، لأجل هذا كثرت الشروح على هذه المنظومة. أنا أذكر لكم بعض الشروح التي وضعت على هذه المنظومة تستطيعون الاستفادة منها. هناك شرح الإمام الزرقاني رحمه الله تعالى، كتاب آخر القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية للشيخ العلامة عثمان بن المكي التوزري، التحفة النبهانية شرح المنظومة البيقونية للشيخ العلامة محمد بن خليفة بن حمد النبهاني المكي المالكي، أخيرا التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية لشيخ مشايخنا القاضي العلامة الشيخ حسن محمد المشاط رحمه الله تعالى. هذه بعض الشروح التي وضعت على هذه المنظومة، ونحن إن شاء الله من خلال برنامجنا هذا نشرح هذه المنظومة شرحا مختصرا سهلا يسيرا يتقبله أو يقبله المختصون بهذا العلم وغير المختصين إن شاء الله تعالى. حلقتنا القادمة ستكون شروعا في شرح هذه المنظومة، نرجو أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، رجاء كونوا معنا، وحتى نلقاكم أشكركم على جميل متابعتكم وحسن استماعكم، وأستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
حدثنا أبو بكر، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري.
حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا أيمن بن نابل، حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى بن عبد الرحمن.
وقال محمد بن أبي بكر: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عزرة بن ثابت، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال:
حدثنا وكيع عن شعبة، عن أبي التياح قال:
حدثنا إبراهيم، أخبرنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.